تغير بوصف النجس. يكون في اعتبار هذا التغير اشتراك، أن يكون التغير بنفس أوصاف النجس لا بمطلق تغير اللون والطعم والرائحة. وجه من ظهوره فيطيب طعمه، لأن عندما قال ويطيب طعمه يعني لا بد أن يطيب طعم حسب اعتبار النجس، فلازم نفترض في رتبة سابقة أنه قد تغير الماء بطعم النجس لا بمطلق تغير الطعم، لا بشرط، لكن بشرط أن يكون هذا الطعم طعم للنجس.
فإذا هذا خلاف وجه.
نعم.
خلاف قوله وفي اعتباره وجه،
هي بيان الوجه، وش الوجه، وجه الوجه.
وفي اعتبار التغير بأوصاف النجس وجه.
نعم. ما هو مقتضى هذا الوجه؟ ما هو دليل هذا الوجه من ظهور، هي بيانيه
يعني. اي ادري، فشلون صارت هذا البيان، شلون صار دليل لهذا الوجه؟
دليل عندما تقول يطيب طعمه يعني يطيب طعم النجس، لا بد ان نفترض في رتبه سابقه انه هذا الماء قد تغير بطعم النجس لكي يصح ان يقال لكي يصح ان يطيب طعم النجس. صار يفترض في رتبه سابقه ان الماء قد تغير بطعم النجس لا بمطلق تغير طعمه او لونه او رائحته.
احسن.
طعم النجس
فهذا ينافي اعتبار التغير بأوصافه.
أن هذا الطعم النجس وصف النجس.
المرتبة الأولى اشترط أن يكون التغير بملاقاة عين النجس.
شرط زائد.
هل يشترط شرط زائد؟ قال له وجه.
نعم.
على حسب كلامك طبعا. نعم. قال له وجه. صحيح؟ ما هو وجهه؟ أنت جعلت قوله ويطيب طعمه دليل لهذا.
نعم.
هو هذا الوجه.
نعم. دليل لهذا الوجه.
خب وجه الدليلية.
نعم. هكذا نقول عندما يقول ويطيب طعمه يعني ويطيب طعم النجس.
خب
فلا بد أن نفترض في رتبة سابقة قبل أن يحصل طيب طعم النجس أن هذا الماء قد تغير بطعم النجس. تغير بطعم النجس يعني تغير بوصف النجس. لا بمطلق، لا لن يتغير طعمه لا بشرط، بشرط أن يكون هذا طعم النجس لكي يصح أن يقال ويطيب طعمه.
يعني من حينئذ لا تكون بيانية، رد على هذا الوجه.
وش وش يعني؟
لعلها يكتب الخلاف لو تغير مثلا بالعطر، العطر لو كان مثلا نفس العطر وغير وبغير برائحة العطر. فيجي هذا يقول له لو يطيب طعمه ظاهر في النجاسة الذاتية.
نعم. حينئذ لابد أن نلتزم أنه في خطأ في العبارة.
لا ما يحتاج.
أن بدل كلمة من مثلا نقول لولا ظهور. فنقول هكذا وفي اعتبار التغير بأوصاف النجس وجهان لولا ظهور قوله ويطيب طعم، فيكون في خطأ في العبارة. أي؟
ما يحتاج.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن عمم الانفعال بالتغير على جميع أقسام المياه بما فيها ماء المطر، أراد أن يبين ما هو المعتبر في التغير. وفي المسألة خلاف من جهات متعددة، سوف يتضح لنا في طي البحث. ففي الابتداء جعل المعتبر في التغير هو حصول التغير بمجرد ملاقاة عين النجاسة. وهذا الاشتراط يكون للاحتراز عن حصول التغير بأحد أمرين: الأول التغير بملاقاة المتنجس، والثاني التغير بالمجاورة. فإن قولنا يشترط في الانفعال بالتغير أن يكون التغير بملاقاة عين النجاسة يخرج التغير بالمجاورة من باب السالبة بانتفاء الموضوع لعدم تحقق الملاقاة. وقولنا بملاقاة عين النجاسة يخرج ما تحقق فيه الموضوع وهو الملاقاة، لكن كان طرف الملاقاة مغاير لعين النجاسة فيخرج التغير بملاقاة المتنجس. ويمكن أن يستدل لهذا الشرط والاعتبار بظهور كلمة الشيء في قوله: خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء، أو في قوله: ماء البئر واسع لا يفسده شيء. لظهور هذه الكلمة في القذارة والنجاسة الذاتية. ولعل الوجه في هذا الظهور هو مناسبات الحكم والموضوع المقتضية لكون طرف الملاقاة الذي سوف يعطي النجاسة هو ذات النجاسة. فثبت إذن اعتبار ملاقاة عين النجاسة في قبال التغير من دون ملاقاة، والتغير بملاقاة غير عين النجاسة. واضح هذا الكلام؟ هذا هو المقصود من قوله: نعم يعتبر فيه يعني في التغير حصوله، يعني حصول التغير بها أي بملاقاة عين النجاسة. لماذا؟ لظهور الشيء في النجاسات الذاتية، وبينا ما هو وجه الظهور. الكلام في الفقرة الآتية لو كان، نعم، بل يعني هذا الكلام أخرج ملاقات غير عين النجاسة، وأخرج عدم الملاقات أيضا، التغير بعدم الملاقات كالتغير بالمجاب. الفقرة الآتية لو كانت بلسان وفي كفاية التغير بأوصاف النجس كان علينا أن نحمل العبارة على مطلب أفاده الفقيه الهمداني، حيث أثار فرعا حاصله أن التغير للماء المتصل بعين النجاسة يكون بواسطة ماذا؟ ملاقات عين النجاسة. لكن التغير للماء المتصل بالمتصل بعين النجاسة يكون بواسطة ملاقات ماذا؟ أوصاف النجاسة وآثار النجاسة. ملتفت؟ واختار الثاني، يقول: لأنه لو خصصناه بالأول لاختصت الروايات التغير بالماء القريب من عين النجاسة، ويكون ذلك من حمل الكلام على الموارد التي تكون أقل ابتلاء. يعني عادة الإنسان لقذارة الشيء يبتعد عن مجاورة عين النجاسة، إذا أراد أن يستفيد يستفيد من المكان الأبعد، ويكون هذا هو محل السؤال عادة. فأن نخصصها بالجزء المتصل مباشرة بعين النجاسة هذا غير صحيح. هذا لو كانت العبارة ماذا؟ وفي كفاية التغير بأوصاف النجاسة وجه، يكون هذا وجهه الذي ذكرناه. لكنه لما قال وفي كفاية التغير، لما قال وفي اعتبار التغير، نفهم يرحمكم الله أنه بصدد البحث عن شرط واعتبار زائد على الاعتبار السابق. الاعتبار الأول ماذا كان؟ أنه يشترط ملاقات عين النجاسة في مقابل ماذا؟ التغير بالمجاورة والتغير بملاقات غير عين النجاسة. واضح إلى الآن؟ الآن يتكلم عن اعتبار شيء زائد مضافا إلى ملاقات عين النجاسة. ما هو هذا الشيء الزائد؟ هو أنه هل يعتبر إضافة إلى ما تقدم أن يكون التغير بأوصاف النجس، بحيث يكون التغير موجبا للانفعال بشرطين، أحدهما أن يكون مسببا عن ملاقات عين النجاسة، هذا الشرط الأول، والثاني أن يكون التغير بالصفات التي تتصف بها عين النجاسة. وهذا ليس شرطا مستدركا لوضوح أن التغير بملاقات عين النجاسة له حصتان، إحداهما أن يحصل تغير في الماء من الملاقات لكن لا يكون مسانخا لأوصاف النجاسة. الحصة الثانية أن تكون الملاقات سببا للتغير ولكن بأوصاف مسانخة لأوصاف النجاسة. فلما كان الشرط الأول له حصتان، فجاء الشرط الثاني للاحتراز عن إحدى الحصتين، فلا والشرط الاحترازي لا يكون مستدركا. أما دليل هذا الشرط الثاني، اتضح لنا دليل الشرط الأول ظهور كلمة الشيء. دليل هذا الشرط الثاني ظهور قوله عليه السلام ويطيب طعمه. حيث إن ظهوره البدوي يعطي من ناحية إسناد الطعم إلى النجاسة أن طعم النجاسة هو الذي يزول، وطعم النجاسة هو وصف النجاسة. واضح الكلام؟ فبناء على ذلك يعتبر هذا الشرط الزائد. صار واضح العبارة الآن؟ لذا يقول وفي اعتبار التغير بأوصاف النجس وجه من بيان لهذا الوجه. نعم لو كانت العبارة هكذا وفي كفاية التغير بأوصاف النجس، يعني لا يشترط أن يكون التغير بعين النجاسة، وفي كفاية التغير بأوصاف النجس وجه، حينئذ لابد أن نلتزم أن من هنا في خطأ في العبارة، يعني ينبغي أن نلتزم بهكذا لولا ظهور قوله ويطيب طعمه. التفتنا؟ لكن هنا الكلام في اعتبار شيء زائد. واضح العبارة صار؟
كيف يعني التغير بأوصاف النجاسة؟ ما تنافي أن الشرط الأول ملاقاة عين النجاسة؟ أو توسع في الشرط؟
لا، يعني يكون حينئذ يريد أن يقول أن هذه الملاقاة لا يشترط فيها المباشرة، ملاقي الملاقي بالنتيجة ماذا؟ ملاقي، فلا يشترط فيها المباشرة، لأن العبارة الأولى توهم اشتراط المباشرة، جاء قال وفي كفايته أنه لا يشترط المباشرة، يكون لنفي المباشرة المطلب الذي أثاره الفقيه الهمدان، لكنه لم يقل وفي كفاية. وفي كفاية عندما يقول وفي كفاية يعني التنزل عن تضيق الشرط السابق، أما قال وفي اعتبار يعني إضافة شرط إلى الشرط السابق. واضح صار العبارة؟ وفي اعتبار التغير بأوصاف النجس وجه منشأه ظهور، من ظهور يعني منشأه ظهور قوله ويطيب طعم. واضح إلى الآن؟ اللهم إلا أن يقال الغرض من هذا الاستدراك هو دفع التمسك بظهور ويطيب طعمه لاعتبار الشرط الزائد، وحاصله أن الطعم الذي عرض على الماء بتوسط الملاقاة عليكم السلام هذا طعم مستند إلى الملاقاة، ولو كان على خلاف طعم عين النجاسة. وبتعرفون مثلا في بعض المواد الكيميائية إذا اتصلت بشيء آخر تعطي شيئا آخر ثالث غير موجود فيها. التفتنا؟ فلما كانت تعطي شيء ثالث غير موجود فيها، لكن هذا الشيء الثالث يستند إلى من؟ يستند إليها. التفتنا؟ فالآن هذا الماء بملاقاة عين النجاسة اتصف بطعم غير موجود في عين النجاسة، لكنه مستند إلى ماذا؟ إلى الملاقاة لعين النجاسة. واستقذاره نشأ من استناده إليه، فإذا كان كذلك فيصح أن نسند الطعم إلى من؟ إلى عين النجاسة. فقوله إذن ويطيب طعمه يتناسب مع كلا الحصتين، فمع تناسبه مع كلا الحصتين لا يكون معينا
لإحدى الحصتين على وجه الشرطية. صار واضح المطلب؟ هذا معنى قوله اللهم، إلا أن يقال إن الطعم الحاصل من ملاقات عين النجاسة ولو كان طعما على خلاف طعم النجاسة، هذا الطعم مستقذر ولو كان طعم غيرها، فلا ينافيه قوله ويطيب طعم. لأن نطقت العبارة
صحة الإسلام المتوفى على أن يكون الوصف بنفس عين.
نعم،
فصار كلما معنى أنه رجع الضمير.
أي هذا بحث آخر. نعم،
هذا الشيخ الأعظم هو الذي أوقع في هذا الاشتباه. الشيخ الأعظم في هذا البحث بنى على وجود اسم موصول في الرواية، وبدأ يرجع الضمير إلى اسم الموصول مع أن الرواية ما فيها اسم موصول. يعلق السيد الإمام رحمة الله عليه في كتاب الطهارة أن هذا يقتضي أن الإنسان إذا ما متأكد من رواية لا ينقلها.
هذا في تحقيق أنه في نسختين للرواية، في نسخ أحد النسخ فيها اسم الموصول،
ممكن
ضعيفة السنة،
ممكن. المهم
هذا هو الجواب الأول عن ماذا؟ عن اعتبار هذا الشرط الزائد. الجواب الثاني عن اعتبار هذا الشرط الزائد حاصله أنه ورد
باب 9 من أبواب الماء المطلق. تفتوا دائما هذه التخريجات غير صحيحة، مثلا في الصفحة 96 آخر هامش وسائل الشيعة جزء الأول صفحة 125 صحيح؟
غير
صحيح. هذا غلط. وسائل الشيعة جزء واحد صفحة 161، لا نفس النسخة التي يستعملها المحقق. هذا باب 13 من أبواب الماء المضاف صحيحة، لكن الصفحة 161 لازم تكون. خب، هذه الرواية في الوسائل باب 9 من أبواب الماء المطلق. وين هذا؟ أبواب أول الباب،
أول العبادات
بعد مسألة أبواب مقدمات العبادات. ما أدري. بل الباب 9 الرواية تقول رواها الصفار في بصائر الدرجات قال عن شهاب بن عبد ربه قال أتيت أبا عبد الله عليه السلام، الرواية التي قرأتها في يوم أمس، فإن شئت فاسأل وكذا إلى آخره، إلى أن يقول جئت تسألني عن الغدير يكون في جانبه الجيفة أتوضأ منه أو لا؟ قال نعم توضأ من الجانب الآخر إلا أن يغلب الماء الريح فينتم. إلى أن يقول وجئت تسأل، هنا ليس لنا شاهد، هنا الشاهد، وجئت تسأل عن الماء الراكد من الكر مما لم يكن فيه تغير أو ريح غالبة، قلت فما التغير؟ قال الصفرة، فتوضأ منه وكل ما غلب كثرة الماء فهو طاهر. وجه الاستدلال
بهذه الرواية أن ملاقات الماء الراكد للجيفة أعطى لونا وهو الصفرة، وهذه الصفرة حتما ليست هي من أوصاف الجيفة. الجيفة لونها ليس أصفر، وإنما غالب إلى السواد، فهذا يدل على كفاية مطلق التغير بشرط عليكم السلام أن يكون ناشئا عن ملاقات الجيفة. واضح الدليل الثاني؟ لذا يقول: مع أن تحديد النص التغيير بالصفرة المسبب والناشئ من الجيفة شاهد مدعانا، فالإطلاق على كلا الحصتين حينئذ محكم في منجسية التغيير المصبور. واضح صار المطلب؟ يؤكد بل هذه لا خصوصية للركود في مسألة التغير. لا يفهم العرف أن الركود له خصوصية. نعم، ما يفهمه العرف أنه ربما يكون سبب النجاسة هو ركوده لا التغير، التفتنا، أو مجموع الركود مع التغير، لكن هذا لا يؤثر على أن كل شيء مستند إلى الملاقات ولو لم يكن بأوصاف النجس يكون كافيا.
أنا أقصد كلام الشيخ الشارح عن التغير مسند إلى نفس الجيفة.
هو التغير مستند إلى ملاقات الجيفة. نعم، فليكن، لأنه لو لم تلاق الجيفة مجرد الركود يغيره إلى الصفرة. تغير إلى الصفرة نشأ من ملاقات الجيفة، لولا الجيفة لما تغير لا إلى صفرة ولا إلى غيرها. نعم، شو إنه ما فهم؟ خب، تغير إلى الصفرة، هذا التغير من أين نشأ؟ من ملاقات الجيفة. فإذا يكفي في ثبوت النجاسة التغير، أي تغير كان، الناشئ من ملاقات عين النجاسة، وهو المطلوب. والحمد لله رب العالمين.